نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحية قنديل وفادي أبي تامر، إخراج توني خوري.
صباح الخير. في هذه النشرة: إيران تعلن رسميا وفاة الرئيس ووزير الخارجية في حادث مأساوي. المرشد الأعلى يطمئن شؤون الدولة لن تتعطل. كتاب مفوضية اللاجئين احتجاجا على ضبط النزوح السوري يتفاعل. نحاس لصوت كل لبنان: الكتاب لن يمر من دون رد. جنبلاط إلى الدوحة وجولات جديدة لسفراء الخماسية. التوتر جنوبا على حاله. الجيش يكتشف وكرا للمخدرات في شاتيلة. المفد الأمريكي انتقل من الرياض إلى تل أبيب، وإسرائيل ترتكب مزيدا من المجازر في غزة. أعلنت إيران رسمياً هذا الصباح عن وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في حادث مأساوي جراء تحطم مروحية كان على متنها إلى فريق من المستشارين والخبراء، ويبدو أنها اصطدمت بجبل جراء الضباب وتحطمت. قبل التفاصيل، في لبنان تفاعلات جديدة لكتاب مفوضية اللاجئين إلى وزير الداخلية احتجاجا على ضبط لبنان لمخالفات النازحين. رئاسيا، حراك جديد لسفراء الخماسية من دون توقع انفراجات في غياب الخروقات الداخلية وعلى وقع التصعيد المتواصل في غزة والجنوب. ماذا أولا عن الحادث المأساوي للرئيس الإيراني؟
أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية رسميا منذ بعض الوقت وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما نتيجة تحطم المروحية التي كانت تقلهم أثناء عودتها من منطقة على الحدود مع أذربيجان وسط ظروف جوية سيئة. المروحية كانت تقل 9 أشخاص، احترقت بصورة كاملة. أحد المراسلين الإيرانيين تحدث عن عمليات البحث.
المروحية اصطدمت بأحد الجبال هناك في المنطقة، لم يكن هناك نزول اضطراري أو نزول بشكل عادي، بل هو اصطدام. يبدو أن الأحوال الجوية لعبت دورها بهذا المجال. وسائل الإعلام بدأت تتحدث عن وفاة وعن مقتل كل من إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني، وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ممثل المرشد الإيراني في محافظة أذربيجان، وكذلك محافظ محافظة أذربيجان الشرقية، والطاقم المتوفر هناك. بل بدأت نشر بعض الصور التي تشير إلى وجود جثامين موجودة في تلك المنطقة سقطت بعد اصطدام الطائرة.
الجو العاصف والمثلج ساهم في تأخير العثور على المروحية، كما وعورة المنطقة الجبلية. هذا ولم تعرف بعد أسباب تحطم المروحية، ولم ترصد الجهات المعنية رسائل استغاثة من الطيار. والآن ماذا بعد وفاة الرئيس الإيراني؟ من يدير البلاد؟
ينص الدستور في إيران على تولي لجنة مؤقتة مهام الرئاسة في مهلة أقصاها 2 شهر. هذه اللجنة برئاسة نائب الرئيس، ويفترض أن تحظى بموافقة المرشد الأعلى، وتضم رئيس البرلمان ورئيس الجهاز القضائي، وعليها تنظيم الانتخابات الرئاسية في غضون 50 يوم بعد إعلان وفاة الرئيس. يشغل منصب النائب الأول للرئيس الإيراني حاليا محمد مخبر، ويبلغ من العمر 68 عاماً. المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي دعا الإيرانيين إلى عدم القلق وقال إن شؤون البلاد لن تتعطل. وفور الإعلان عن وفاة الرئيس عقد مجلس الوزراء الإيراني هذا الصباح اجتماعا طارئا في حضور عدد من الوزراء للبحث في تفاصيل على صلة بالنعي الرسمي وترتيبات الجنازة.
يلتقي وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب عند العاشرة من صباح اليوم ممثل المفوضية العليا للاجئين، وتأتي الزيارة بعد كتاب وجهه الأخير إلى وزير الداخلية على خلفية الإجراءات التي اتخذها لبنان لضبط المخالفات في صفوف النازحين السوريين، واستفاض في كتابه مطالبا بعدم ملاحقة الدراجات النارية المخالفة العائدة للنازحين. ونقلت الشرق الأوسط عن مصادر وزارة الداخلية أن الوزير بسام مولوي لن يرد أبدا على رسالة ممثل المفوضية وإنه سيطبق القانون، مشددة على أن لبنان بلد ذات سيادة.
النهار وصفت الكتاب بالتطور السلبي النافر لإذكاء عاصفة غضب رسمية وسياسية حيال المفوضية، حيث اتسم الكتاب بنبرة حادة استعلائية خارجة عن المألوف والأصول في التعامل الدبلوماسي وفي مخاطبة مسؤول رسمي لبناني. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع طلب وزير الداخلية باتخاذ إجراءات قانونية بحق رئيس مكتب المفوضية لانتهاكه سيادة لبنان. إجرائيا تنتهي اليوم المهلة المعطاة لقاطني مخيم الواحة للنازحين السوريين في بلدة ددي في عكار لإخلائه، وقد أوضح رئيس البلدية ربيع الأيوبي أن القرار اتخذ بإقفال المخيم بالتنسيق مع محافظ الشمال. الوزير السابق نقولة نحاس مستشار رئيس الحكومة أوضح عبر صوت كل لبنان هذا الصباح أن كتاب رئيس مكتب المفوضية إلى وزير الداخلية لا يمكن أن يمر من دون رد. نحاس عول على تبدل في الموقف الأوروبي إزاء أعباء النزوح السوري على لبنان.
ضبط الرئيس كان هذا همه الأساسي، أن يكون تغيير في المواقف الأوروبية باعتبار أن هناك مناطق آمنة بلشت تعطي نوع ما المفاعيل طبعا. ولكن اليوم المهم أنه في توصية بالمجلس النيابي طلعت اللي هي بتحط الإطار للفريق اللي بده يروح على بروكسل. أهم شيء بالتوصية اللي هي خمس نقاط بس نقاط مهمة وأساسية، أنها بتوحد الكلمة. لما بيكون عند المفاوض وراء توحيد كلمة، توحيد كلمة وطنية، وطلع المجلس النيابي لها تأثير كبير جدا. لأنه الكل بيقوا تماما شو عم يصير بلبنان. لأول مرة هناك ورقة أو توصية موحدة صوتوا عليها جميع الفوقاء السياسيين.
يعني هذا يفتح الباب معالي الوزير على سؤال مطروح اليوم حول كتاب رئيس مكتب مفوضية اللاجئين إلى وزير الداخلية بما يشكل يعني من تعدي على السيادة اللبنانية.
أول شيء هذا شيء كتير مستغرب، بعتقد الحكومة هتقوم بواجباتها هذا الموضوع، لأنه بدي أقول يمكن أنه هو انكشف نوعا ما طريقة التعاطي اللي هي خارج القوانين خارج الاتفاقية. وبرجع أذكر أنه العلاقة مع هذه المؤسسة الدولية مرتبطة بالاتفاق المعقود معها بـ2003، وهذا ما جدد عليه المجلس النيابي. بقى ما فينا نطلع من هذا الإطار، وهني ما فينا نطلع من هذا الإطار. برأيي نشوف كيف بدنا نتعاطى الموضوع، لأنه الموقف الموحد للبنانيين بمجلس النيابي كان أساسي للتعاطي مع كل الفوقاء.
هل سيصل مستوى الاحتجاج على كتاب رئيس مكتب المفوضية إلى الجهات العليا؟ هل سيتم الطلب باتخاذ تدبير ما بحقه؟
توقع أنا أن هذا الموضوع سيتابع أكيد على أعلى المستويات. لا يمكن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون بلا رد. ننتظر نشوف لو الرئيس هلا كيف بده يتعالج مع الموضوع، ولكن هذا الكتاب ما ممكن يقطع من دون ما يكون له معالج.
سياسيا، يتوقع أن تطلق لجنة سفراء الخماسية جولتها الجديدة على المسؤولين للحث على إنهاء الفراغ الرئاسي بعدما حددت في بيانها الأخير ما يشبه مهلة لا تتجاوز حزيران المقبل، ويبدو أن الزيارات ستتم هذه المرة بالمفرق، حيث أعلن أن السفير الفرنسي إيرفي ماغرو سيزور منفردا الرئيس نبيه بري باسم اللجنة، على أن يتوزع سائر الأعضاء على رؤساء الكتل الكبرى لحثها على إنهاء الفراغ الرئاسي.
السفير المصري علاء موسى قال في حديث له أمس إن الخماسية ملتزمة مواصلة دعم لبنان وحث المعنيين لانتخاب الرئيس. وعن المهل قال إن لجنة السفراء يعنيها الإطار الزمني الذي ورد في البيان، وهو يأتي من خلال ما التزم به النواب ونحن نشجع عليه، ختم السفير المصري. وإلى الدوحة توجه الرئيس السابق للتقدمي وليد جنبلاط، يرافقه النائبان تيمور جنبلاط وهادي أبو الحسن. الزيارة تقع في دائرة سلسلة دعوات ستوجه من قبل قطر إلى القيادات السياسية. البطريرك الماروني الكاردينال الراعي كرر بالأمس مطالبة المعنيين بانتخاب رئيس للجمهورية.
نحن نصلي لكي يمس ضمائر المعطلين لانتخاب رئيس للجمهورية وربطه حاليا بحرب غزة، فمن أجل هذه الحرب يجب أن يكون للبنان رئيس ذو صلاحية كاملة للتفاوض في هذا الشأن. وبما أن الحالة التفاوضية بشأن لبنان والمنطقة، فمن الضرورة بمكان وجود رئيس للجمهورية يستطيع دون سوى الجلوس إلى مائدة التفاوضات.
في المواقف، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للنهار عن المشاركة في القمة العربية: لقد طرحت في كلمتي والاجتماعات التي عقدتها التحديات الثلاثة التي نعيشها، وفي مقدمها العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان وضرورة الضغط لوقفه، والملف الشائك المرتبط بوجود النازحين السوريين في لبنان، والشغور المستمر في سدة الرئاسة. وأشار الرئيس ميقاتي إلى أنه لمس تفهما لما طرحه من جميع الرؤساء والشخصيات الذين التقاهم. وفي ملف النازحين قال الرئيس ميقاتي: تعهد الأمين العام للأمم المتحدة بالتواصل مع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين من أجل التعاون الكلي مع لبنان في هذا الملف، إضافة إلى التزامه العمل على تأمين استمرار الأونروا في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان.
هل ستحمل الأيام المقبلة مستجدات على مستوى حراك سفراء اللجنة الخماسية أم إنها باقية في دائرة المراوحة؟ قراءة مع سعادة النائب غسان سكاف. صباح الخير.
صباح النور، تحية لك للمستمعين. شكرا.
ماذا قرأت في حصيلة اجتماع لجنة السفراء، وتحديدا الإشارة إلى الحديث عن مهلة حزيران لانتخاب الرئيس؟
بداية ستحية بدي أقول لك أنه مع تعزينا الحارة للشعب الإيراني بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية في الحادث المؤلم
طبعا. نعم.
اللي صار مبارح، نحن بلبنان نرجو أن نستنسخ ما يقوم به الحكام في إيران من ناحية تطبيق دستور بلادهم وعدم السماح للشغور في موقع الرئاسي حتى ولو لساعات.
نعم.
أما بالنسبة لبيان اللجنة الخماسية، مشكورة أول شيء على الجهود التي تقوم بها. أنا بشوف أنه دلالات وظروف وتوقيت إصدار سفراء دول المجموعة الخماسية بيانهم يوم الخميس الماضي رفع وتيرة الدفع للقوى السياسية اللبنانية على استعجال انتخاب رئيس توافقا أو تنافسا بأسرع وقت. وطبعا الجديد هو أنه حددت مهلة حث محددة زمنية بنهاية الأيار الحالي.
يعني هذه المهلة وحدها كافية لدفع المعنيين في الداخل، ونحن نعلم يعني حجم الانقسام والتباعد، هل من بوادر جديدة في تبدل المواقف الداخلية؟
المهم هون مع دخول التحرك الدبلوماسي الخماسي أعطى ما يشبه الإنذار الضمني للقوى السياسية اللبنانية بأنه عدم التزام مهلة لتسريع ملء الفراغ الرئاسي راح يؤدي إلى فعلا عدم وجود لبنان على أي طاولة محتملة للمفاوضات في التسوية القادمة، وهذا ما معناه بيان الخماسية. طبعا بيان الخماسية حرر بإتقان دبلوماسي بحيث أوصى بتأييد موقف الفريقين في لبنان. أولا حدد مشاورات غير مفتوحة تسبق الانتخاب، وتكلم عن جلسات بدورات متتالية. والهدف هون هو لم الشمل النيابي اللبناني.
ولكن يعني يبقى السؤال حول مدى تناغم هذه الدول في الموقف إزاء لبنان، والبعض يتحدث عن تباينات في المقاربات، هناك دعوات لشخصيات لبنانية لزيارة قطر، هناك كلام كثير حول التباعد بين الموقفين الفرنسي والأمريكي، هل زالت مثل هذه التباينات برأيك؟
بتعرفي أنا أقوم باتصالات مع الدول الخمس المعنية باللجنة الخماسية، ولم أرى تباينات فعليا. أنا أرى التباينات فقط في المواقف الداخلية اللبنانية. طبعا يجب أن نتفق على ما هو يصب في مصلحة لبنان، ولا نلوم الآخرين على التباينات اللي موجودة بيناتهم لعدم إتمام الانتخابات الرئاسية.
أنا أبغى السانسكاف، شكرا لك.
في حركة المفادين، وزير الخارجية والدفاع في إيرلندا ونائب رئيس الحكومة الإيرلندية مايكل مارتن في بيروت على رأس وفد رسمي، ويلتقي هذا الصباح وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب، كما يجول على الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي قبل تفقد وحدة بلاده العاملة في إطار قوات اليونيفيل في الجنوب.
تواصل مصلحة تسجيل السيارات استقبال المواطنين اليوم وطيلة أيام الأسبوع في الدكواني لإتمام إجراءات فك الحجز عن السيارات والدراجات التي أوقفت في الحملة الأمنية الأسبوع الماضي، وكانت هذه الحملة قد أثارت اعتراضات من قبل أصحاب السيارات والدراجات للمطالبة بمهل لتصحيح أوضاعهم لكون النافعة كانت مقفلة أو تعمل بصورة جزئية، ولفت هؤلاء إلى أن الدراجات النارية بصورة خاصة باتت بديلا لشريحة واسعة من اللبنانيين عن اقتناء السيارات أو التنقل بسيارات في بين المناطق مع ارتفاع أسعار المحروقات وتدني الدخل. قوى الأمن الداخلي أوضحت في بيان أنها ترفض الاعتداء على عناصرها مهما كانت الذرائع، وأن الخطة الأمنية كانت مطلب الجميع لحماية المواطنين على الطرق من عمليات النشل والسلب، إضافة إلى عدم ارتداء سائقي الدراجات الخوذة الواقية، ما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى في حوادث السير. إلى الجنوب وآخر المستجدات الميدانية مع الزميل حسين معنا.
يسود الهدوء الحذر هذا الصباح على طول جبهة الجنوب اللبناني بعد اعتداءات إسرائيلية استمرت حتى ساعات الليل، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدات كفر كلا وعدازي ومحيط عيطرون بليدة في القطاع الشرقي. وفي القطاع الغربي شن الطيران المعادي غارتين على أطراف شحين ومحيط الجبين يارين، وكان الطيران المعادي قد شن أمس غارة على بلدة مارون الرأس في القطاع الأوسط. وأسفر العدوان عن سقوط شهيدين نعتهما المقاومة الإسلامية، وهما الشهيد علي هادي سلامة من بلدة المجادل والشهيد حسين يحيى نعمة من بلدة محرونة. العدوان الجوي هذا ترافق أمس مع قصف مدفعي بالقذائف الفسفورية طاول بلدات ميس الجبل وحولة والوزاني حيث اشتعلت الحرائق وعملت فرق الإطفاء على إخمادها ومحاصرتها قبل أن تتمدد إلى المنازل. وقد تجددت النيران ليلا في خراج الوزاني واستمرت حتى الفجر، وأفيد عن احتراق مخازن للأدوات الزراعية عند أطراف الوزاني. كما طال القصف المدفعي بلدات الخيام وكفركلة وراشي الفخار. كذلك ألقت مساء أمس الطائرات الحربية بالونات حرارية فوق بلدة ميس الجبل مقابل مستعمرة المطلي. وفي القطاع الغربي استهدفت أمس مدفعية العدو وادي حمول في خراج الناقورة وأطراف علم الشعب مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة من مواقع رامية باتجاه جبل بلاط. في المقابل أعلنت المقاومة الإسلامية عن استهداف تموضع لجنود العدو بصاروخ موجه في المطلي، كما شنت هجوما جويا بمسيرة انقضاضية على مقر قيادة سرية استطلاع من كتيبة 6551 تابعة للواء 551 مظليين احتياط من قوة النخبة في مستعمرة المطلي وحققت إصابات مؤكدة. كذلك استهدفت تجهيزات مستحدثة في موقعي الملكي ورامية، واستهدفت أيضا مواقع جل العلام والرمثة والراهب بالأسلحة الصاروخية والمدفعية، بالإضافة إلى استهداف جيب عسكري من نوع هامر أثناء دخوله إلى موقع الملكي بصاروخ موجه وأصابته بشكل مباشر وتم تدميره وإيقاع طاقمه بين قتيل وجريح. وبعد تجمع جنود العدو لتفقد الإصابات استهدفتهم المقاومة بقذائف المدفعية وحققت إصابات مباشرة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
أمنيا، كشف مصدر أمني أن قوة من فوج التدخل الرابع في الجيش تمكنت في عملية أمنية دقيقة في مخيم شتيلة من القضاء على أهم مركز تخزين وتوزيع للمخدرات في بيروت وضواحيها، وهو ما يعرف بهنجار شتيلة، وهو معتمد كمقر رئيسي لتوزيع المخدرات على مستوى بيروت وجبل لبنان والضاحية الجنوبية. العملية استغرقت استطلاعا دقيقا استمر شهرا كاملا، إذ باغتت عناصر فوج التدخل الرابع المكان، فحصل تبادل لإطلاق النار أدى إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى من المطلوبين، وتوقيف 13 شخصا من مجموعة المروجين، أبرزهم الرأس المدبر ويدعى فادي حسن الملقب بفادي شابو، الذي يدير التجارة والشبكات المنتشرة في بيروت والضواحي وجبل لبنان. كما تم توقيف عدد من العاملين في عمليات الترويج ليرتفع العدد إلى 37 موقوفا.
في الأمن أيضا، أقدم مجهولون على إطلاق النار ليلا على بيت الكتائب المركزي في الصيفي ولم يفد عن إصابات. وفي طرابلس تدخل الجيش ونفذ حملة تمشيط بعد إطلاق الرصاص في منطقة الزيتون في أبي سمرة. وليس بعيدا من الأمن شمالا، استنكر وزير التربية حادثة إحراق سيارة إحدى المفتشات التربويات في طرابلس، ودعا الأجهزة الأمنية والقضائية إلى التحرك سريعا. النائب فيصل كرامي ناشد بدوره القضاء العمل على الكشف سريعا لتحديد المرتكبين.
في غزة، ارتكبت إسرائيل مجزرة جديدة في مخيم النصيرات، حيث دمرت مبنى على رؤوس قاطنيه، وأفيد بمقتل أكثر من 30 شخصا وجرح العشرات. هذا وتواصلت الحملة البرية الإسرائيلية في شمال قطاع غزة، ووسعت قوات الاحتلال من دائرة القصف الجوي والبري في مناطق مخيم جبالية، حيث تدور اشتباكات عنيفة لليوم الثامن على التوالي. كما أفيد بسقوط قتلى وجرحى في قصف جوي إسرائيلي استهدف محيط مسجد الشيخ زكريا في حي الدرج شرق مدينة غزة.
وزارة الصحة في غزة أحصت مقتل أكثر من 70 شخصا وجرح أكثر من 100 في الساعات الماضية، في حين اعتبر منسق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة أن تضييق الخناق على المساعدات ينتظ بعواقب مروعة، وحذر المسؤول الدولي من خطر المجاعة في غزة. الجيش الإسرائيلي أعلن في بياناته عن مقتل 44 عسكريا في مناطق عدة، وأن 22 جنديا أصيبوا في غزة. ومن الميدان في غزة إلى جديد المواقف،
الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد لطلاب الذين التقاهم في كلية مورهاوس أنه سمع أصواتهم في سياق الاحتجاجات الرافضة للحرب في غزة، وخاطبهم قائلاً: أعلم أنها تغضب وتحبط الكثير منكم بما في ذلك عائلتي، ولكن الأهم من ذلك أعلم أنها تفطر قلوبكم وإنها تفطر قلبي أيضاً. وأعلن بايدن أنه يعمل على مدار الساعة من أجل وقف فوري لإطلاق النار، موضحاً أن هذه واحدة من أصعب المشكلات ومن أكثرها تعقيداً في العالم، لا شيء سهلاً فيها، وأنه يدفع من أجل سلام دائم في الشرق الأوسط، من شأنه أن يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو الحل الوحيد.
على خط الاتصالات، الوضع في غزة. حضر في لقاء ولي العهد السعودي ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الذي انتقل إلى تل أبيب للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. مسؤول إسرائيلي قال إن نتنياهو وكبار مساعديه سيحاولون التوصل إلى اتفاق مع المستشار الأمريكي بشأن ضرورة مضي إسرائيل قدما في عملية اجتياح رفح. في العراق، أعلن هذا الصباح في بيان للمقاومة الإسلامية أنه ردا على المجازر الإسرائيلية في غزة، قصفت المقاومة في العراق هدفا حيويا في إيلات. في السعودية، أوضح الديوان الملكي أن الملك سلمان بن عبد العزيز أخضع لفحوصات طبية وأظهرت أنه أصيب بالتهاب رئوي ويخضع لبرنامج علاجي. في أفغانستان، تبنى تنظيم داعش الإرهابي اعتداء استهدف وفدا سياحيا وتسبب بمقتل 3 من الأسبان و3 من الأفغان.
في جديد الدراسات، توصل باحثون في إيطاليا لاختبار بسيط يمكن أن يساعد على تشخيص الإصابة بمرض التوحد في عمر 6 أشهر، لأن تشخيص التوحد في السن المبكرة يمكن أن يساعد في تخفيف الأعراض مع التقدم في العمر، بعدما كان المتعارف عليه أنه من الصعب تشخيص الإصابة بالتوحد قبل عمر 3 سنوات. التقنية الجديدة تعتمد على استعراض صور وملاحظات تفاعلات الطفل ومدى تركيزه لتشخيص الإصابة من عدمها. ماذا في الأحوال الجوية؟ الجو صيفي متقلب مع انخفاض مرتقب في درجات الحرارة وبقاء الغبار في الأجواء. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 21 و30 درجة.
كان في هذه النشرة: إيران تعلن رسميا وفاة الرئيس ووزير الخارجية في حادث مأساوي. المرشد الأعلى يطمئن شؤون الدولة لن تتعطل. كتاب مفوضية اللاجئين احتجاجا على ضبط النزوح السوري يتفاعل. نحاس لصوت كل لبنان: الكتاب لن يمر من دون رد. جنبلاط إلى الدوحة وجولات جديدة لسفراء الخماسية. التوتر جنوبا على حاله. الجيش يكتشف وكراً للمخدرات في شتيلة. الموفد الأمريكي انتقل من الرياض إلى تل أبيب. وإسرائيل ترتكب مزيداً من المجازر في غزة.
من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.